صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه. آخر ما يذكر في فكرة الترتب، في مسألة الترتب، هو أنه قد يورد على مسألة الترتب هو أن غاية ما ثبت إلى الآن، غاية ما ثبت من خلال بيان فكرة الترتب هو إمكان الترتب وصحة الترتب من الناحية الثبوتية، بقطع النظر عن إشكالات المصنف. إذا قطعنا النظر عن إشكالات المصنف نقول ما ذكر في بيان مسألة الترتب هو كل اللي ذكر. قالوا يمكن للمولى أن يأمر بعد بناء المكلف على عصيان الأمر بالإزالة أو على العصيان خارجا بنحو الشرط المتأخر، يمكن للمولى لا مانع لا محذور عقلا من أن يأمر بالصلاة. هذا اللي ذكره هو أنه لا مانع عقلا من أن يأمر بالصلاة بعد البناء على عصيان الإزالة. هذا غاية ما ذكر. اللي ذكره هو أنه ماكو مانع عقلي، ماكو محذور عقلي، ولذلك المصنف رد قال لا، المحذور موجود، المانع العقلي موجود. احنا قلنا بقطع النظر عن إشكالات المصنف، نقول غاية ما ثبت هو إمكان الترتب، لكن من الواضح أن الوقوع يحتاج إلى دليل آخر. ليش؟ لأن مجرد الإمكان لا يدل على الوقوع. نحتاج في إثبات الترتب خارجا ووجود الأمر الترتبي خارجا، نحتاج إلى دليل يدل عليه، باعتبار أن الإمكان لا يساوق الوقوع. كم وكم من الأشياء الممكنة غير الواقعة غير المتحققة خارجا، مثل بحر من زئبق كما يقولون وجبل من ياقوت، هاي ممكنات ليست ممتنعات، لكن هل هي متحققة في الخارج؟ الجواب لا. فإذا نحتاج إلى دليل، وحيث أن لا دليل، ما عندنا دليل يدل على وقوع الأمر بالصلاة بنحو الترتب. كل اللي عندنا أقيم الصلاة، أما إذا عصيت الإزالة فصلي، ما عندنا هيك دليل. لم يرد في الشريعة المقدسة أمر ترتبي بالصلاة. إذا عصيت الإزالة، إذا بنيت على عصيان الأمر بالإزالة فصلي، ما عدنا. إذا تصفحنا الأدلة الشرعية ما عدنا هيك دليل. وحينئذ هاي تبقى فكرة الترتب فكرة مركونة في خانة الإمكان من دون أن تصل إلى مرتبة الوقوع. المصنف تنبه إلى ذلك ودفع هذا الإيراد وقال لا، فكرة الترتب يكفي فيها إثبات الإمكان، يكفي أن نثبت في الترتب الإمكان، والإمكان في الترتب يساوق الوقوع. الإمكان في مقام الثبوت بالنسبة إلى الترتب يساوق الصحة والوقوع إثباتا، ولا نحتاج حينئذ إلى دليل خاص، يدل على وقوع الترتب خارجا. بيان ذلك أن المكلف إذا دخل المسجد ووجد النجاسة يكون مأمورا بالإزالة، الواجب الأهم الفوري، وحينئذ لا يكون مأمورا بالصلاة، في عين الوقت الذي أمر بالإزالة. ليس للزوم الجمع بين الضدين، لزوم طلب الضدية. فلا يؤمر بالصلاة في ظرف الأمر بالإزالة، ولكن المزاحمة بالواجب الأهم، مزاحمة الصلاة بالإزالة، هل يقتضي إسقاط الأمر بالصلاة رأسا بحيث لا أمر بالصلاة إطلاقا؟ الجواب لا، مجرد المزاحمة لا تقتضي أن يسقط الأمر بالصلاة إطلاقا رأسا بحيث لا أمر بالصلاة أصلا، لا، المزاحمة إنما تقتضي رفع اليد عن إطلاق الأمر بالصلاة، وأنه في ظرف المزاحمة لا أمر بالصلاة. أما بعد المزاحمة، بعد ارتفاع المزاحمة، أو قل بعد عصيان الأمر بالإزالة، أو البناء على عصيان الأمر بالإزالة، حينئذ لا مانع من أن يبقى الأمر بالصلاة نفسه، الأمر بالصلاة الذي كان ثابتا. يعني بعبارة أخرى دليل وجوب الصلاة أقيم الصلاة، هذا دليل مطلق شامل لصورة المزاحمة بالصلاة بالإزالة، وشامل لصورة عدم المزاحمة. دليل أقيم الصلاة يعني يطلب من المكلف الصلاة سواء كانت الصلاة مزاحمة بالإزالة أو لم تكن مزاحمة، هذا بمقتضى إطلاق الدليل، الدليل مطلق. فالدليل يشمل الحالتين، يشمل حالة المزاحمة وحالة عدم المزاحمة. محذور استحالة طلب الضدين، عليكم السلام، استحالة طلب الضدين هذا إنما يقتضي رفع إطلاق الدليل لصورة المزاحمة. يقول في صورة المزاحمة ما يمكن أن يبقى الأمر بالصلاة مطلق وثابت، لا يمكن أن يبقى الأمر بالصلاة في صورة المزاحمة بالإزالة، ليس لحالة الجمع بين الضدين، لحالة الأمر بالضدين. وأما الأمر بالصلاة في صورة عدم المزاحمة وفي حالة عدم المزاحمة لا مبرر ولا موجب لرفع اليد عنه، فنبقى نقول أن الصلاة مطلوبة في صورة عدم المزاحمة، الصلاة غير مطلوبة في صورة المزاحمة. فالدليل على ثبوت الأمر الترتبي هو نفس إطلاق دليل الأمر بالصلاة. الدليل على ثبوت الأمر بالواجب المهم بنحو الترتب هو نفس إطلاق الدليل، فلا نحتاج إلى دليل آخر، هو نفس أقيم الصلاة كان مطلق وكان ثابت في جميع الحالات، في خصوص حالة المزاحمة إحنا رفعنا اليد عن إطلاقه، أما في غير حالة المزاحمة يبقى هذا الدليل. فكل اللي نحتاجه في فكرة الترتب هو أن نثبت الإمكان فقط، هو أن نثبت الإمكان، بمجرد أن نثبت الإمكان فيأخذ إطلاق الدليل، دليل الأمر بالصلاة مفعولة، ويثبت بنحو الترتب بعد البناء على العصيان أو بعد العصيان خارجا. فالذي يتكفل إثبات الأمر الترتبي هو نفس إطلاق الدليل، إطلاق دليل الأمر بالمهم اللي هو الصلاة في مثالنا، من دون أن نحتاج إلى دليل خاص يدل على ثبوت الأمر بالمهم بنحو الترتب. فالعقبة، كل العقبة في فكرة الترتب هو الإمكان وعدمه. إذا تجاوزنا الاستحالة وأثبتنا الإمكان، مسألة المقام الإثبات والدلالة هذا أمر يتكفل به نفس الدليل من دون حاجة إلى دليل خاص. والنتيجة أننا لو تنزلنا عما ذكرناه سابقا، لو التزمنا بضرورة وجود الأمر لتصحيح العبادة تبعا لما ينسب إلى المشهور، خلافا للمصنف اللي المصنف قال لا نحتاج إلى وجود أمر في صحة العبادة، بل يكفي قصد المحبوبية وقصد الملاك والغرض. إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا لا بد من وجود أمر في تصحيح العبادة، نكتفي بإطلاق الدليل لإثبات الأمر الترتبي. إطلاق دليل الأمر بالصلاة هو يثبت الأمر بنحو الترتب فإن الأمر بنحو الترتب الأمر بالصلاة ثابت في صورة عدم المزاحمة تماما كما يثبت في سائر الحالات. في سائر الحالات بالنسبة لنا إحنا اللي ما عندنا مزاحمة بالإزالة، إذا زال الزوال ودخل الوقت نكون مأمورين بالصلاة. دليل أقيم الصلاة يشمل حالاتنا، فنقول كما أن دليل أقيم الصلاة ثابت في غير حالات المزاحمة وحالات ترك الأهم، يثبت أيضا في حالات ما لو ترك الأمر بالأهم. هو ثابت، هو ثابت في جميع الحالات باستثناء حالة المزاحمة. فإذا إذا قلنا بإمكان الترتب نفس إطلاق دليل الأمر بالصلاة يتكفل لإثبات الترتب إثباتا ووقوعا بعدما فرغنا عن عالم الثبوت والإمكان بأن تجاوزنا مثلا إشكالات المصنف. هذا تمام الكلام في فكرة الترتب، وهي ثم الكلام في هذا الفصل المعقود لمسألة الضد. قال: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، تجاوزنا إشكالات المصنف وقبلنا فكرة الترتب من ناحية الإمكان، من الناحية الثبوتية، لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه. هاي الترتب من المسائل التي يكون الإمكان فيها مساوقا للوقوع، الإمكان يساوق الوقوع. فقط نتجاوز الحالة يعني الوقوع ودلالة الدليل إثباتا. يقول: لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه. بعد من احتاج إلى دليل آخر غير شنو؟ غير نفس إطلاق الدليل الدال على الأمر بالمهم، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب، المزاحمة بناء على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد. بناء على تمامية فكرة الترتب المحذور في شنو؟ المحذور في طلب الضدين في عرض واحد. أما طلب الضدين بنحو الترتب هذا ما بي محذور بناء على فكرة الترتب. المصنف قاعد يأكد يقول بناء، يعني بناء على رأينا، لا احنا قلنا المحذور كما يثبت في عرض واحد يثبت نحو الترتب، لكن بناء على صحة الترتب المحذور في طلب الضدين في عرض واحد. هذا شنو يقتضي؟ يقتضي رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالصلاة في صورة المزاحمة. إذا كنا مأمورين بالإزالة لا يمكن أن نؤمر في عرض ذلك بالصلاة. أما في غير هاي الحالات، في غير حالات المزاحمة، فإطلاق دليل الأمر بالصلاة باق على حاله. يقول: وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب، يعني بناء على صحة الترتب، هاي المزاحمة لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد. لا كذلك، يعني لا بنحو الترتب، المحذور العقلي ما يثبت في طلب الضدين بنحو الترتب. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كما قال صاحب الكفاية، والمصنف قال يكفي الملاك، في قبال ذلك الشيخ البهائي وصاحب الجواهر وربما نسب إلى المشهور قالوا بلا بدية وجود الأمر. إحنا إذا قلنا بلا بدية وجود الأمر وتنزلنا عن مبنى المصنف نقول يكفي إطلاق دليل الأمر بالصلاة. يقول: فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة. ليش؟ لثبوت الأمر بها في هذا الحال. في أي حال؟ في حال ترك الأهم، في حال المزاحمة وترك الأهم أكو أمر بالصلاة. أي أمر بالصلاة؟ يقول نفسه ذاك الأمر السابق. يقول: كما إذا لم تكن هناك مضادة أصلا، شلون في ظروف عدم وجود المضادة أساسا أكو أمر بالصلاة، ففي ظرف المضادة والمزاحمة وترك الأهم حينئذ في المرتبة اللاحقة يبقى هذا الأمر بالصلاة، فيقصد امتثال هذا الأمر بالصلاة وتكون العبادة صحيحة. يقول كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال، يعني في حال ترك الأهم، كما إذا لم تكن هناك مضادة أصلاً ماكو مضادة وماكو مزاحمة بين الصلاة وبين الإزالة. كيف أكو أمر بالصلاة في صورة ترك الأهم؟ حينئذ أيضا يبقى الأمر بالصلاة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. هذا الفصل اللي فرغنا منه هو الفصل الخامس في المقصد الأول. إحنا لازلنا نتحدث في المقصد الأول، في مقصد الأوامر. الفصل الأول شوي ساعدوني حتى لا أشتبه. الفصل الأول كان في مادة الأمر، الفصل الثاني كان في هيئة الأمر، الفصل الثالث كان في الإجزاء، في الإجزاء. الفصل الرابع كان في مقدمة الواجب. الفصل الخامس اللي فرغنا منه الآن كان في مسألة الضد. فرغنا من هاي الفصول الخمسة، كلام يقع فعلا إن شاء الله في الفصل السادس. هذا الفصل السادس معقود لذكر مبحث يذكر عادة، هو في جواز الأمر بالشيء مع علم الآمر بانتفاء شرط الأمر. اختلفوا في جواز أمر الآمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرط الأمر، بانتفاء شرط الوجوب. هل يجوز للآمر أن يأمر مع علم بانتفاء وعدم تحقق شرط الأمر أو لا يجوز؟ مثال هذا الباحث حتى من خلاله تتضح الثمرة في هذا الباحث. مثاله ما لو علم المولى بأن العبد سوف لا يتمكن من الاتيان بالواجب، سوف لا يتمكن من الاتيان بالفعل، قل لعدم قدرته، هي بسبب موته ما يتمكن من الاتيان بالفعل بسبب موته، هل يجوز مع ذلك أن يأمر العبد بالفعل؟ يعني هل يجوز للشارع أن يأمر بالصوم في يوم الغد مع علمه بأن العبد سوف لا يتمكن من الصوم لموته في يوم الغد؟ هو راح يموت مثلا عند الضحى، قبل الزوال راح يموت، هل يجوز أن يؤمر هذا المكلف بالصوم مثلا مع أن هذا المكلف لا يتمكن من الصوم وغير قادر على الصوم بسبب موته؟ هل يجوز أن يأمر الآمر بشيء مع علمه بفقدان وبانتفاء شرط الأمر والوجوب أو لا؟ مثلوا لذلك أيضا بما لو صامت المرأة في أول النهار ثم بعد ذلك أفطرت عمدا ثم قبل الغروب مثلا حاضت، أو البعض مثل بما لو سافرت، هذا يدخل في محل كلامنا. نقول الشارع هل يمكن أن يأمر هاي الحائض، هاي المرأة بالصوم التي سوف تحيض قبل الغروب مثلا بقليل، هل يمكن أن يأمر بالصوم أو لا يأمر؟ شنو ثمرة ذلك؟ ليش نتنازع؟ والثمرة واضحة، نقول بناء على الجواز. إذا قلنا بالجواز وقلنا ماكو محذور، لا مانع من أن يأمر الشارع المكلف بأمر مع علم بانتفاء الشرط. شرط الوجوب شنو؟ الخلو من الحيض، مو شرط وجوب الصوم الخلو من الحيض، هذا شرط للوجوب، شرط للأمر، هذا الشرط منتشن ما ثابت في الغير. هل يمكن أن يأمر بالصيام، يأمر الحائض بالصيام؟ بناء على الجواز ستكون الحائض مكلفة بالصوم إلى أن تحيض، فإذا أفطرت عمدا وجبت عليها الكفارة بناء على الجواز. أما بناء على عدم الجواز وأن لا يجوز للآمر أن يأمر بشيء مع علمه بانتفاء الشرط، بناء على عدم الجواز لا تكون مأمورة بالصوم، هي مو مأمورة بالصوم، سائر المكلفين مأمورون بالصوم، أما هي ليست مأمورة لعدم جواز الأمر إذا علم الآمر بانتفاء الشرط. فإذا لم تكن مأمورة هذا أكلها سوف لا يوجب الكفارة، إفطارها العمدي سوف لا يوجب الكفارة. فأكو ثمر على نزاعنا، على بحثنا في جواز وعدم جواز أمر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء الشرط. ومن خلال هذا البيان اتضح أن المقصود بالشرط شرط الأمر، شرط الوجوب، مو المقصود شرط المأمور به، شرط الفعل، لا، المقصود شرط الأمر، مثل الخلو من الحيض في وجوب الصوم، مو المقصود شرط المأمور به، شرط الفعل، كما في مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الوضوء بالنسبة إلى الصلاة شنو شرط وجوب؟ لا، شرط واجب. أما الوجوب مطلق من ناحية الوضوء، ما يقدر المكلف يعتذر يقول أنا ما أصلي، صلاة مو واجبة علي، ليش؟ لأن أنا ما متوضي. لا، نقول له توضأ وقوم صلي. شرط الفعل ما إلى مجال أن نتنازع في جواز الأمر وعدم جواز الأمر، لا شك ولا لا ريب في جوازه، يجوز أن يأمر الشارع، يعني ما يمكن أن نتنازع. هل يجوز للشارع أن يأمر المكلف بالصلاة إذا علم بانتفاء الوضوء؟ الجواب نعم. إذا ما كان متوضئ، ما كان متوضئا وكان فاقدا لشرط الفعل، لشرط المأمور به، هل يؤمر بالصلاة؟ إيه، ماكو محذور، يؤمر بالصلاة ويبعث فعلا حقيقة نحو الصلاة، لكن يطلب منه قبل الإتيان بالصلاة أن يتوضأ. فإذا مو المقصود من الشرط في محل كلامنا بانتفاء شرطه مع انتفاء شرطه، هذا الضمير لها ما يعود على المأمور به، على الشيء، وإنما يعود على الأمر، على مدلول الأمر، يعني على الوجوب. هذا هو البحث الذي ذكر. اختلفوا في ذلك. صاحب المعالم قال أن أكثر المخالفين التزموا بالجواز، أكثر المخالفين قالوا بالجواز، وأصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم قالوا بعدم الجواز، فكأنما الخلاف بيننا وبين العام. المصنف تبعا للأصحاب يقول بعدم الجواز، يقول بعدم الجواز. عدم جواز شنو؟ عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط. شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على عدم الجواز؟ يقول الدليل على عدم الجواز هو أن أمر الآمر، أمر المولى، هذا بعث المولى وتحريكه ودفعه، هذا الأمر ممكن من الممكنات، معلول من المعلولات، هذا الأمر الصادر من المولى هذا ممكن ومعلول، يحتاج إلى علة، يحتاج إلى علة تامة. هاي العلة التامة إذا تحققت وتوفرت بكل أجزائها حينئذ يتحقق المعلول، يتحقق الأمر. فلا بد أن تتحقق كل أركان العلة التامة. ومن الواضح أن من أجزاء العلة التامة شنو؟ الشرط. الشرط جزء من أجزاء العلة التامة. لأن العلة التامة مؤلفة من المقتضي وعدم المانع وشنو والشر. احنا قاعد نتحدث عن الشر، مع انتفاء الشر تنتفي العلة التامة. ما تكون العلة التامة مستجمعة لتمام أجزائها، لا تكون العلة التامة متحققة. ومع عدم تحقق العلة التامة لا يمكن للمعلول أن يتحقق. شنو المعلول؟ المعلول هو أمر المولى، أمر الآمر معلول، واحد من أجزاء العلة التامة إلى الشرط. مع عدم تحقق الشرط بانتفاء الشرط كيف يتحقق الأمر؟ كيف يتحقق المعلول؟ يستحيل عقلا أن يتحقق المعلول من دون العلة. وحينئذ نقول بعدم الجواز، بعدم الجواز. العقل يمنع من أن يأمر الشارع أو المولى، أيا كان المولى، يستحيل أن يأمر مع علم بانتفاء الشرط. وحينئذ نقول بعدم الجواز تبعا للأصحاب خلافا لأكثر المخالفين. هذا الدليل الدال على عدم الجواز، هذا الدليل يبدو دليل واضح، كل مقدماته بديهية. هاي مسألة أن الشرط جزء من أجزاء العلة التامة، قضية واضحة، قضية أن المعلول لا يمكن أن يوجد إلا مع وجود العلة التامة أيضا قضية واضحة. ما أدخلنا في الدليل فد عنصر غامض، عنصر يحتاج إلى إثبات وبيان حتى يمكن أن يقع النزاع بيننا وبين عاقل. فشنو الوجه في قول المخالفين بالجواز؟ هذا الأمر يبدو ما إلى وجه. لذلك حاول البعض لأجل وضوح عدم الجواز، حاول البعض توجيه قول القائل بالجواز. لأجل وضوح عدم الجواز، اشتبهت قلت الجواز، لأجل وضوح. نعم، لا لا، بقطع النظر عن علم المكلف، ما لنا علاقة بالمكلف، لا، هو المولى. المولى يعلم بعدم تحقق الشرط، هل يمكن أن يأمر أو لا؟ احنا نقول لا، واضح لا يجوز، لا يمكن أن يأمر، لا يجوز أن يأمر. المخالفون قالوا بالجواز. زين، هذا الدليل اللي ذكرناه دليل واضح. لوضوح الدليل احنا نتساءل كيف يقولون بالجواز. لذلك البعض حاول أن يوجه دعوى الجواز وقال المقصود من الجواز في عنوان المسألة، هل يجوز للآمر أن يأمر مع علمه بانتفاء الشرط؟ المقصود بالجواز الإمكان الذاتي. قالوا المقصود بالجواز الإمكان الذاتي، يعني نقول مع علم الشارع بانتفاء الشرط، هل يمكن إمكانا ذاتيا أن يأمر أو لا؟ هم قالوا بالجواز، وهذا الجواز يعني لابد أن يكون أمرا واضحا. ليش؟ لأن الأمر، قلنا الأمر ممكن، الأمر ممكن، الأمر أمر الآمر معلول وممكن، وهذا ممكن بالإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي يعني شنو؟ يعني سلب الضرورتين، سلب الضرورة عن الوجود والعدم، الإمكان الخاص. يعني الأمر ممكن، عدم وجوده بسبب عدم تحقق شرطه، هذا هل يخرج الممكن عن إمكانه؟ الجواب لا، الممكن يبقى ممكن سواء وجد أو عدم. إحنا بحمد الله تعالى موجودين، لكن وجودنا هل يقلبنا من ممكنات إلى واجبات بحجة أننا موجودين فعلا؟ الجواب لا، نبقى ممكن موجود. المعدوم الممكن المعدوم بحر من زئبق، هذا ممكن، لا مستحيل ولا واجب، ممكن. عدم وجوده وبقاء على العدم هل يجعل منه يصير منه ممتنع؟ الجواب لا، بحيث يصير كشريك الباري وكاجتماع الضدين لا، يبقى ممكن. فاللي أريد أقوله أن وجود الممكن وعدم وجوده هذا لا يؤثر في إمكانه، يبقى الممكن على إمكانه سواء وجد أو لم يوجد، سواء وجد أو عدم. فإحنا نسأل نقول هل يجوز، يعني شنو يجوز؟ هل يمكن بالإمكان الذاتي أن يأمر الشارع مع علمه بانتفاء الشرع؟ الجواب شنو؟ الجواب نعم يجوز، يعني يمكن، يعني يبقى على إمكانه. لذلك هم قالوا بالجواز. جواز يعني شنو؟ يعني الإمكان الذاتي. هذا التوجيه شنو رأيك به مصنفنا؟ يقول هذا التوجيه ليس تاما، هذا التوجيه مو مقبول. ليش؟ لأن ليس من شأن الأصولي أن يبحث في الإمكان الذاتي وعدم الإمكان الذاتي، هاي مسألة أصولية، يعني نتحدث في باب الأوامر، في المقصد الأول من مقاصد علم الأصول نقول هل يجوز للآمر أن يأمر مع علمه بانتفاء الشر؟ يجوز يعني شنو قلت؟ يعني هل يمكن بالإمكان الذاتي؟ هاي مو وظيفة الأصول، مو شغل الأصول أن يبحث في الإمكان والاستحالة، هاي وظيفة الحكماء، وظيفة أرباب الفلسفة الباحثين في الوجود والعدم بالتبع، يبحثون واحدة من كما قرأنا في بداية الحكمة واحدة من مراحل الحديث، يذكرون مرحلة الإمكان والاستحالة ويقسمون أقسام الإمكان، الممكن وقوعا والممكن ذاتا وغير الإمكان الاستعدادي، هم يبحثون في الإمكان والاستحالة. أما إحنا في الأصول لا نبحث في الإمكان والاستحالة. ثم ثانيا إذا قطعنا النظر عن هذا النزاع في إمكان وعدم إمكان أمر الآمر، هذا ما له معنى. أمر الآمر ممكن بوضوح، يعني ماكو واحد يتخيل أن أمر الآمر ليس ممكنا بالإمكان الذاتي. شنو يعني ممتنع؟ الممتنعات معروفة محدودة، اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين، هاي الممتنعات الذاتية. أصلا لا يحتمل أحد الامتناع الذاتي لأمر الآمر ولو مع انتفاء شرطه، حتى يمكن أن يطرح كمسألة للبحث ويتنازع فيها. فإذن هاي مسألة توجيه كلام المخالفين بأن مقصودهم الإمكان الذاتي، هذا التوجيه بعيد عن خلاف القوم. قال فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، مع علم الآمر بانتفاء شرطه، شرط منه؟ شرط الأمر. لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا. من اللي نسب؟ صاحب المعالم. ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته، هاي قضية كبروية عامة، الشيء ما يمكن أن يوجد إلا مع وجود علته التامة. يقول ضرورة أنه لا يكاد يكون، هاي يكون تامة يعني يوجد، أحسنتم، الشيء مع عدم علته كما هو المفروض. ها هنا المفروض في محل كلامنا أن الأمر، أحسنتم، المعلول يوجد من دون العلة، من دون تمام العلة. ليش؟ لأن واحد من أجزاء العلة منتفي، الشرط منتفي. فأنت إذا تقول نعم يجوز، هذا شنو معناه؟ معناه يوجد الأمر بين قوسين المعلول مع انتفاء بعض أجزاء علته اللي هو الشرط. يقول كما هو يعني عدم العلة التامة، المفروض هنا احنا فارضين عدم تمامية العلة التامة. ليش؟ لانتفاء الشرط، بانتفاء الشرط لا تتم العلة التامة، فكيف يوجد المعلول يعني الأمر؟ لا يمكن. يقول فإن الشرط راح يبين المفروض، مو قال كما هو المفروض، شلون بالله بين لنا المفروض؟ يقول فإن الشرط من أجزائها، الشرط من أجزاء العلة التامة.
وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى. أمر واضح أن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. شنو المركب في محل كلامنا؟ العلة التامة. شنو أحد الأجزاء المنتفي؟ الشر. يقول وانحلال المركب. انحلال يعني شنو انحلال؟ أحسنت، يعني انتفاء، يعني عدم تحقق، يعني انتفاء وبطلان انتفاء المركب. المركب شنو؟ العلة التامة. بانحلال بعض أجزائه. شنو بعض أجزاء المركب؟ الشر. مما لا يخفى، أمر واضح أن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. زين، فإذا كانت هاي مقدمات الدليل واضحة، ليش الخصم التزم بالجواز؟ إجا التوجيه يقول مقصودهم من الجواز يعني شنو؟ يعني الإمكان الذاتي. المصنف يرفض، يقول هذا الإمكان الذاتي بعيد عن 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 خلاف القول، ما له معنى أن يجون يختلفون في الإمكان الذاتي. أولا لا خلاف في الإمكان الذاتي، ثانيا هذا مو من وظيفة الأصولي أن يتنازع ويختلف في الإمكان والاستحالة. يقول وكون الجواز، يعني في عنوان المسألة اللي قلنا لا يجوز أمر الآمر، لا يجوز، يقول المقصود من لا يجوز يعني لا يمكن بالإمكان الذاتي. يقول وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام. وحينئذ شنو اللي سوينا؟ أولا التزمنا بعدم الجواز، عدم الجواز، ودفعنا هذا التوجيه. المصنف بعد أن دفع هذا التوجيه الذي ذكر هو يطرح توجيه آخر مقبول في نظره، توجيه علما للنزاع ولقول المخالفين بالجواز. كيف أن المخالفين قالوا بالجواز؟ يقول المصنف يمكن أن يوجه النزاع بأن يقال أن الأمر المذكور في صدر العنوان، مو قلنا هل يجوز أمر الآمر، المقصود من الأمر هاي، الأمر هاي اللفظة، هذا الاسم اللي وقع فاعلا ليجوز، هذا المقصود بالأمر ببعض مراتبه، الأمر بمرتبة الإنشاء، ويكون المقصود من الضمير الذي يعود على الأمر يكون المقصود شيئا آخر. مو قلنا هل يجوز أمر الآمر، شنو المقصود من الأمر؟ الأمر بمرتبة الإنشاء. هل يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه؟ هاي قلنا الشرط منه، شرط الأمر، فإذا الضمير يعود على الأمر. نقول يمكن أن يكون المقصود من الأمر الأمر بمرتبة الإنشاء، والمقصود من الضمير العائد على نفس الأمر الأمر لكن بمرتبة أخرى، بمرتبة الفعلية. فيكون المقصود من الاسم الظاهر الأمر بمرتبة سابقة، بمرتبة الإنشاء، والمقصود من الضمير الذي يعود على نفس الاسم يكون المقصود من الأمر في مرتبة لاحقة، مرتبة الفعلية. تدرون أن الأمر إلى مراتب متعددة، مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجز. إحنا نتحدث عن المرتبتين الوسط. يقول المقصود من الظاهر هو الأمر بمرتبة الإنشاء، يعني الشارع ينشئ الأمر، والمقصود من الضمير العائد على الأمر الأمر بمرتبة الفعلية. هذا قرينا بالمختصر، شو نسميه هذا؟ شو نسميه؟ الاستخدام، نسميه الاستخدام، أن يكون المقصود من الضمير معنى غير المقصود من المرجع. المقصود من المرجع هو الأمر بمرتبة الإنشاء، والمقصود من الضمير الأمر بمرتبة الفعلية. فش راح يكون المعنى؟ حاصل المعنى ايش راح يكون؟ راح يكون حاصل المعنى هل يجوز للشارع ان ينشئ امرا، ان ينشئ امرا مع علم بانتفاء شرط فعلية ذلك الامر. فالنتيجة شنو؟ النتيجة نقول هل يجوز ان ينشئ امرا لا يصل هذا الأمر لمرتبة الفعلية لعدم تحقق شرطه أو لا؟ هذا السؤال. حينئذ يكون النزاع نزاع مقبول ولا بأس به، أمر معقول أنه يقع النزاع في هذا الإنشاء غير الواصل إلى مرتبة الفعلية أو لا. وحينئذ إحنا هم راح نلتزم بالجواز، مو فقط المخالفين، إحنا نلتزم بالجواز، نقول إيه نعم يجوز، يجوز ولا مانع عقلا من أن يأمر المولى بمرتبة الإنشاء من دون أن يصل هذا الأمر إلى مرتبة الفعلية، لا يتحقق الشرط، هو يعلم بأن الشرط الفعلية لم يتحقق، هذا ما بي محذور عقلي، مو فقط ما بي محذور عقلي، نترقى نقول ليس فقط أن لا محذور في ذلك، وإنما هذا واقع، هذا واقع، الشارع أمر بأوامر بنحو الإنشاء من دون أن تصل إلى مرتبة الفعلية. شنو مثاله؟ مثال الواضح قضية أمر الخليل إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام بذبح ولده، بذبح إسماعيل، هذا إنشاء الأمر موجود، الشارع أنشأ، المولى أنشأ الأمر، لكن هل وصل الأمر إلى مرتبة الفعلية وفعلا تحقق الذبح خارجا؟ الجواب لا. فإذا أن يأمر الشارع بأمر على مرتبة الإنشاء من دون أن يتحقق شرط الفعلية، هذا أمر ممكن ومعقول وجائز، بل وواقع، واقع في مثل هذه القضية، وواقع كما ذكروا في كثير من الإنشاءات والأحكام الشرعية في صدر الإسلام التي تحققت موضوعاتها وشروطها بالتدريج. احنا لا مو قلنا هذا توجيه، هذا توجيه، اولا احنا قلنا عدم الجواز ذاك بمعنى الجواز وقوعا، هل يقع هذا او لا؟ احنا قلنا لا يمكن ان يقع بذاك المعنى الاول، قلنا ما يمكن ان يقع، ليش؟ لان المعلول لا يوجد من دون تمام اجزاء العله. اما اذا كان المقصود من الجواز شيء اخر نوجه هذا النزاع، طبعا تدرون ان الاستخدام خلاف الظاهر، مو ولذلك نقول هذا تأويل وتوجيه، وإلا لا، إحنا والظاهر هذا اللي ذكرناه، إحنا نقول بعدم الجواز، المخالفون يقولون بالجواز، هذا الظاهر من النزاع. الآن نريد نأول النزاع بحيث نشوف ليش الجماعة قالوا بالجواز مع أن عدم الجواز أمر واضح. جينا بينا معنى آخر، أحسنتم، معنى آخر للنزاع، هذا المعنى الآخر إذا كان هذا المقصود إحنا منقول به بالجواز، إذا كان المقصود هاي التفكيك بين مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، هذا حتى إحنا حينئذ يمكن أن نقول بالجواز، بل نقول بالوقوع، هذا في هاي القضية المعروفة وفي قضية الأحكام في صدر الإسلام، هاي أحكام ربما حينما أنشئت ما كان الموضوع متحقق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا في زمن التشريع أو قل في زمن الجعل والإنشاء قد ما كان واحد من المسلمين مستطيعا، لكن مع ذلك هذا ما يمنع من الإنشاء، يمكن للشارع أن ينشئ ويتحقق الشرط الفعلية في المستقبل، علما بعدم التحقق الآن هذا ما يمنع من إنشائه، فنقول يجوز أن يأمر الآمر على صعيد الإنشاء ولو علم أن شرط الفعلية لم يتحقق بعده، هذا ماكو مانع منه. هذا المصنف يقول حينئذ إذا كان هذا المقصود حينئذ لا مانع من الالتزام بالجواز. قال نعم لو كان المراد، هذا نعم استدراك على شنو؟ استدراك على لا يجوز، مو قال لا يجوز الأمر، الآن يستدرك يقول لا، إذا بينا النزاع ببيان آخر نلتزم بالجواز. يقول نعم لو كان المراد من لفظ الأمر، هاي الأمر كنا نحطه بين قوسين لأن مقصود به اللفظ، لو كان المراد من لفظ الأمر، وين يا أمر؟ الوارد بالعنوان، لا يجوز أمر الأمر، هاي الأمر التي وقعت فاعلا للا يجوز. يقول نعم لو كان المراد من لفظ الأمر، شنو المراد؟ الأمر ببعض مراتبه ومن الضمير
الراجع إليه الضمير وين؟ في قوله في بانتفاء شرطه، هاي الحاء في شرطه. ومن الضمير الراجع إليه، الراجع لمن؟ إلى الأمر. شوفوا أخواني، هذا اللي قلت في بداية البحث أنه لا يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه. قلت الشرط يعود علمه، شرط للأمر مو للمأمور به، قاعد يصرح الآن المصنف. يقول ومن الضمير الراجع إليه، الراجع إلى الأمر، إلى لفظ الأمر، بعض مراتبه الأخر. شلون؟ يقول بأن يكون النزاع في أن أمر الأمر يجوز إنشاء مع علمه، مع علم الأمر بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته، يجوز أو لا يجوز. وبعبارة أخرى، كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرط، لعدم شرط الأمر في مرتبة الفعلية، لكان جائزا. هاي لكان جائزا جواب لو، نعم لو كان المراد كذا لكان جائزا. هذا استدراك على شنو؟ على لا يجوز. نقول احنا قلنا سابقا لا يجوز شيخنا، لكن اذا بينا بمعنى اخر نقول حينئذ يجوز. يقول نعم لو كان المراد كذا لكان جائزا، بل مو فقط جائز. يقول وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية عن أن نبحث في الجواز وعدم الجواز ونستدل على الجواز. ليش؟ لما ذكروه من أن الوقوع أدل دليل على الإمكان. بعد ما كنا نبحث في الإمكان والجواز بعدما وقع في الشرعيات والعرفيات. يقول وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، هاي كفاية للمرة الثانية اليوم يذكرها المصنف، ولا يحتاج معه، لا يحتاج مع الوقوع إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. وقد عرفت سابقا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.